بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدروس التي مضت أهمية الدعاء، وذكرنا عدة نقاط أو أشياء تدل على أهمية الدعاء في ديننا، ونأخذ أيضا تكملة لهذا الموضوع، موضوع الدعاء، أن هذا الدعاء له شروط لا بد أن تتوفر في هذه العبادة العظيمة. فلا شك أن الدعاء هو العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ربكم جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال إبراهيم وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فجعل الدعاء هو العبادة. ومن تأمل الصراع الذي حصل بين الأنبياء وأقوامهم في دعوة الأنبياء، يجد أن غالب ما كان يحصل الشرك في عبادة الله جل وعلا من ناحية الدعاء، غالبا ما يحصل الشرك من ناحية الدعاء، أي دعاء الطلب ودعاء المسألة، فتجد أنهم يدعون أصنامهم من دون الله، ويستغيثون بهم ويستعينون بهم. فلهذا تجد أن الله عز وجل أمر في آيات كثيرة بإخلاص الدعاء إليه سبحانه وتعالى. لا بد أن يخلص العبد دعاءه لله، وهذا من أول الشروط، من شروط الدعوة أو شروط الدعاء، أن يكون خالصا لله جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. وأيضا قال الله عز وجل: فادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فربنا جل وعلا في هذه الآيات وغيرها من الآيات المتكاثرة في القرآن يأمر عباده أن يدعوه وحده لا شريك له، يخلصوا الدعاء له، وحذر ربنا جل وعلا من دعوة غيره، بل وشدد في هذا حتى قال سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله ما لا يضرك وما لا ينفعك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وهذا خطاب لنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغيرها من الآيات التي فيها أن الله عز وجل يأمر عباده بدعائه ويحذرهم من دعاء غيره. فلهذا فدعاء الرب جل وعلا لا بد أن يكون مخلصا له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يشرك في دعائه لا نبي لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيرهما، بل يدعو الله عز وجل مخلصا له الدين. فلهذا أمر عباده بذلك وشدد كما قلنا في دعوة غيره، وأن من دعا غيره فقد أشرك بالله، وأيضا تحداهم الله عز وجل أن يستجيبوا له هؤلاء. وقال ربنا جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولهذا من أقسام الشرك الأكبر كما ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، من أقسام الشرك الأكبر شرك الدعوة، أن يدعى مع الله عز وجل غيره. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وجاء في رواية: أن تدعو من دون الله ندا وهو خلقك. فقوله هنا أن تدعو من دون الله أي تشرك مع الله عز وجل أحدا في دعائك. فلهذا فالواجب على المسلم أن يخلص دعوته لله جل وعلا، ولا يجعل لغير الله عز وجل دعوة مع الله، وسواء كان يدعوه بمفرده أي هذا الذي مع الله، أو يدعوه مع الله جل وعلا، أو كما قال بعض المشركين كما ذكر الله عز وجل عنهم في دعوتهم لهذه الآلهة، قالوا: ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء. وقال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فجعلوا دعوتهم لهذه الآلهة تقربا إلى الله، وأي جعلوهم واسطة. وقد تقدم معنا أن الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي لا يحتاج إلى واسطة في الدعاء، لا يحتاج إلى واسطة في الدعاء، بل قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلهذا اتفق العلماء بما دلت عليه الآيات أن من دعا غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، معنى دعوة في النداء في الطلب، دعا غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه مشرك بالله. وهذا الدعاء الذي لا يقدر عليه إلا الله على اعتبارين: إما أن يكون نفس الدعوة هي مختصة بالله جل وعلا فيصرفها لغيره، فمثلا أن يقول: يا الولي الفلاني، أو يدعو وليا من دون الله أن يعطيه ولدا، مثل ما يفعل كثير من جهلة المسلمين من النساء، تأتي إلى القبر وتدعو صاحب القبر أن ييسر لها ولدا أو كذا. أو كذلك يطلب من هذا الولي أو من غيره شيئا لا يقدر عليه إلا الله. وأيضا الاعتبار الثاني أن يكون دعوته لذلك الولي أو لغيره فيها من صفات الله عز وجل وربوبيته ومن صفات ربوبيته الخاصة به. فمثلا يدعو غير الله عز وجل وهو غائب، أي هذا الغير، فيدعو إنسان أو ما يظنه وليا وهو مثلا في لجج البحر أو في مفاوز الصحراء أو في غيرها من الأماكن البعيدة من هذا المدعو، فهذا الذي يفعل ذلك أشرك حتى في ربوبية الله جل وعلا، لأنه أعطى هذا العبد صفة لا تليق إلا بالله جل وعلا، وهي مختصة بالله سبحانه وتعالى، لأن سمع العبد محدود، لأن العبد سمعه محدود، فهذا الذي لا يحد لسمع عبد فإنه يعطي هذا العبد صفة هي من صفات الله جل وعلا المختصة به، فهو يعتقد أن هذا الولي يسمعه من كل مكان، ويعتقد كذلك أن الولي ينظر إليه من كل مكان، ويعتقد كذلك أن هذا الولي يعرف مدخله ومخرجه، ويعرف مذهبه أو سفره وإقامته وغير ذلك من هذه الأمور، وكأنه يعتقد، بل يعتقد أن هناك من يدبر الأمر مع الله جل وعلا، وهذا يصرحون به، يصرح به هؤلاء أهل الشرك من الروافض والصوفية وغيرهم، فيقولون أو يؤمنون بالأقطاب، يؤمنون بالأقطاب عند الصوفية وعند الشيعة الروافض الأئمة المعصومين، فيقولون هناك أئمة معصومين يتصرفون في الكون، وأن هذا الكون هم الذين يتصرفون فيه مع الله، ولهذا أكثر أو من عقائد الاثنى عشرية أنهم يؤلهون الأئمة ويجعلون لهم التدبير، وهذا لا شك في أنه كفر بالله جل وعلا لا يختلف فيه المسلمون، وهذا من عقائد الاثنى عشرية الإمامية الروافض، وهذا مما يدل كما قال بعض العلماء من أئمة نجد وهو الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن أن هذه المعتقدات تدل على كفرهم، وأنه لا يختلف أحد في كفر مثل هؤلاء، أي الروافض، هؤلاء الروافض الذين يعتقدون مثل هذه الاعتقادات الباطلة التي دل القرآن على بطلانها، بل دلت الفطرة على بطلانها، أن يدعى من دون الله أو يعتقد في غير الله جل وعلا أنه يسمع من كل مكان، أو أنه يرى من كل مكان، أو أنه يدبر الأمور ويعرف كيف يفعل هذا وهذا، فيعتقد هذا المشرك أن هذا الولي يتدبر أمره وليس الله عز وجل، مع أن هذا ذكره الله عز وجل عن المشركين أنهم يقرون به، عن مشركي قريش: ولئن سألتهم ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فيعتقدون أن الذي يدبر الأمور هو الله، لكن قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فلهذا هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله من المشركين، مشركين قريش، لا يعتقدون أنهم يدبرون الأمر، لكن هؤلاء الروافض كذلك غلاة الصوفية يعتقدون في الأقطاب والقطب، عندهم أن يكون وليا واحدا يتصرف في الكون مع الله، ويساعده الأوتاد الأربعة. هناك يجعلون أوتاد أربعة يساعدون هذا القطب أو هذا الغوث، يساعدونهم في تدبير الأمر، وكأن الله عز وجل وكل إليهم هذه الأمور. وهذا بهتان عظيم، وأيضا إثم عظيم، وشرك من أكبر الشرك، لأنه شرك في ربوبية الله جل وعلا وفعاله. فلهذا فالدعاء من شروطه الإخلاص لله جل وعلا، أن تكون دعوة العبد مخلصة لله سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا قد ذكر سبحانه وتعالى في سورة النمل، فقرر جل وعلا في بعض الآيات مستنكرا على بعض الناس الذين يتخذون من دونه إلها، فيقول الله عز وجل: أإله مع الله أمن يستجيب فيقول الله عز وجل: أمن يملك السمع والبصر، أو في قوله جل وعلا: أمن يستجيب للمضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. فهؤلاء يعتقدون أن هناك من يكشف الضر غير الله جل وعلا، فيدعونه في وقت الضرورة وفي وقت الاضطرار، فهذا شرك بالله جل وعلا. فقال الله عز وجل: أمن يستجيب المضطر إذا دعاه، وهذا هو الاستغاثة، أمن يستجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهذا أيضا استعانة. والاستعانة والاستغاثة لابد أن تكون لله جل وعلا، ويدخل فيها أيضا الاستعاذة، وهي طلب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأمور لابد أن تصرف لله، وهي من الدعوة. فمن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك بالله باتفاق أهل العلم، لأن الله عز وجل قد قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، أي هل في هناك إله مع الله عز وجل يستجيب للمضطر إذا دعاه؟ فإنه إذا اعتقد الشخص مثل هذا فهو أشرك مع الله عز وجل وجعل إلها مع الله. فلهذا فالله عز وجل يقول: ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي هو الذي بيده الأمور. أإله مع الله، أي هل هناك من يفعل هذه الأمور مع الله جل وعلا؟ فليس أحد يفعل ذلك. فأيضا مما يذكر في هذا الباب أن كثيرا من مشركي هذا الزمان قالوا أن هذه الآيات وهذا التحذير من الله عز وجل إنما في عبادة الأصنام وفي دعاء الأصنام، وليس في دعاء الصالحين. وأما الصالحون قالوا يجوز أن يدعوا من دون الله، لأنهم قالوا: لأن العبد مذنب وقد اتسخ بالذنوب، وهذا عبد صالح نقى الله عز وجل قلبه، فلهذا ندعوه من دون الله جل وعلا حتى يدعو الله، هكذا يقولون. وهذا أيضا كلام باطل، بل ربنا جل وعلا أيضا بين وحذر عباده حتى من دعوة الصالحين، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فهؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء الذين يدعونهم، فهذا يدل على أنهم من الصالحين. ولهذا جاء في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن عباس أنه قال: هذه الآية نزلت في دعاء الملائكة وعيسى بن مريم وعزير، أن هذه الآية نزلت في دعاء الصالحين. فالله عز وجل يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، وهنا الهاء ضمير راجع إلى كل من، كل معنى لكل معنى هذه الهاء ترجع إلى كل من دون الله جل وعلا، كل أحد من دون الله ترجع إليه هذه الهاء من دونه، سواء كان صالحا أو غيره. ثم بيّن الله عز وجل أيضا حتى يبين أن هؤلاء وإن كانوا حتى وإن كانوا من الصالحين، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين تدعونهم، أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء الذين يدعون الدعوة من دون الله جل وعلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهؤلاء يعبدون الله. فلهذا قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في دعاء الصالحين كالملائكة والمسيح وعزير. وأيضا كذلك في قول الله، وجاء أيضا في البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال أن هذه الآية نزلت في قوم من الإنس كانوا يدعون قوما من الجن، ثم أن هؤلاء الجن أسلموا، فبقي هؤلاء الإنس يدعونهم من دون الله، أسلموا وصاروا من أهل الصلاح، فبقي هؤلاء يدعونهم من دون الله. وأيضا يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة، فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. هذه الآية كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله قطعت عروق الشرك، قطعت عروق الشرك، أي كل ما يتمسك به المشركون من أعذار أو من أمور يدعونها كلها قطعتها هذه الآية. فقال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي أحد سواء كان صالحا أو غيره، فلا يملكون مثقال ذرة، معنى ما يستطيعون أن يدبروا شيء، لأنهم ما يملكون شيء في هذا الكون، فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، معنى حتى أنه ليس لهم حتى شرك، ما يشاركون الله، لا هم يملكون شيء ولا أيضا يشاركون الله عز وجل في شيء من خصوصياته جل وعلا، وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير، أيضا حتى أنهم ليسوا معاونين. وهذا يرد على هؤلاء أهل الشرك من الروافض كما قلنا وغلاة الصوفية الذين يدعون أن هناك أولياء يدبرون الكون مع الله من الأقطاب والأغواث والأوتاد أو كما يدعون. فهذه الآية قال: وما لهم فيه من ظهير، معنى ليس أيضا لهم شيء في العون، فهم ما يعينون الله عز وجل بشيء أبدا، كل من دعي من دون الله، وما لهم فيه من ظهير ولا يملكون الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له، وغيرها من هذا من هذه الآيات التي تدل على أن الله عز وجل بين أن كل من دعا غيره جل وعلا فهو مشرك، وأن هؤلاء ما ينفعون ولا يضرون، بل ربنا جل وعلا قال: إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون أن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، معنى هذا الذباب الشيء اليسير ما يستطيعون أن يخلقونه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون حتى الذباب هذا، وإذا جاء الذباب يستنقذ منهم شيء ما يستطيعون أن يأخذوه منه. وإن يستنقذوا، أو قال الله عز وجل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. فلهذا فربنا جل وعلا بين عوار هؤلاء، وخاصة هذه المسألة سبحان الله مع أنها مبينة بأدلة كثيرة في الكتاب في القرآن، إلا أن هؤلاء أعمى الله عز وجل أبصارهم عن هذه الأدلة، وذهبوا يتأولونها في، قالوا هذه في الأصنام وليست في الصالحين. كيف هذه في الأصنام؟ والله عز وجل عمم كلامه، لم يخص الأصنام، بل كل من دعي من دون الله جل وعلا. إن الذين تدعون من دون الله، قل ادعوا الذين تدعون من دونه، وغيرها من الآيات التي يبين الله عز وجل أنها عامة في كل من يدعى من دون الله ولو كان ملكا مقرب. الله عز وجل يقول ويوم يحشرهم جميعا فيقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. فالله عز وجل يعاتب الملائكة ويعاتب الأنبياء. الله عز وجل يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، معناه هذا رد عظيم على النصارى الذين يدعون أن عيسى ابن الله وأن أمه أيضا من الثالوث. فقال الله عز وجل مناديا عيسى وإذ قال معنا يا عيسى أأنت قلت للناس، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ربنا جل وعلا أراد أن يبين لهؤلاء النصارى الذين يدعون أو يدعون عيسى ابن مريم من دون الله، أراد أن يبين أن عيسى قد تبرأ منهم، أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد تبرأ منهم ومن دعوتهم ومن شركهم. فقال جل وعلا على لسان عيسى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فربنا جل وعلا بيّن حجته على هؤلاء، وتجد أن هذا الباب قد أغلقه الله عز وجل بحججه، وقد قطع الحجج وقطع أيضا كل ما تسول أو كل ما ذكره هؤلاء المشركون أو اعتقدوه، فقطعه الله عز وجل عليهم في القرآن. مع هذا البيان إلا أنك تجد أكثر الأمة وخاصة في هذه الأزمان تشرك بالله جل وعلا وتدعو غير الله جل وعلا. انظر إلى هذه الزيارات الكبيرة التي تحصل في مصر أو في الكوفة أو في كربلاء أو في غيرها من بلاد المسلمين، تجد الجموع الغفيرة لأجل أن يجتمع عند قبر يدعونه من دون الله جل وعلا. فلهذا وهذا يدل على أن أكثر الأمة على ضلال إلا من رحم الله جل وعلا ومشى على توحيد الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذه الحيثية، أن هذا الأمر بينه الله عز وجل في كتابه، وانظر إلى ضلال أكثر الأمة في هذا الباب. وقد بين هذا الباب أئمة الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وكذلك الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقد بيّن هذا الباب أعظم بيان، وبيّن كل ما يتعلق بهذا الباب. وكما قلنا أن هذا الباب من أعظم الأبواب التي بيّنها القرآن، بل حتى قال الإمام ابن القيم أن القرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى الناس كله توحيد لله جل وعلا. فبين الله عز وجل هذا الأمر أشد بيان. فخلاصة ما يذكر أن من أعظم الشروط أو من شروط الدعاء الإخلاص في الدعوة، أن العبد يخلص دعوته لله جل وعلا، فلا يدعو غيره ولا يشرك مع الله عز وجل في دعوته، ولا يجعل لأحد شيئا في دعوته لله جل وعلا. وسيأتي معنا أيضا في الآداب أن العبد لا يلتفت حتى في دعوته إلى غير الله سبحانه وتعالى، بل يسأل الله عز وجل في كل شيء. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.